الحادية عشر مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله حصاد المساء، وأستهل بالعناوين الرئيسية. إيران تدين الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. حملات التأييد الجماهيري للشعب الفلسطيني تتواصل في العديد من الدول العربية. وحركة حماس والجهاد تعلنان عن هجمات صاروخية جديدة على كيان الاحتلال. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل الحصاد. دان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وأكد ظريف خلال لقائه نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا بمدريد ضرورة وقف هذه الاعتداءات بصورة فورية. وخلال اللقاء بحث ظريف وغونزاليس لايا أحدث التطورات على صعيد علاقات البلدين وسبل تنمية التعاون بينهما. وتطرق ظريف إلى مواقف إيران حيال الشؤون الإقليمية، لا سيما التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. ومن جهتها نوهت غونزاليس لايا بأهمية دور إيران، موضحة مواقف مدريد حيال مختلف المواضيع ومنها الاتفاق النووي والشؤون الإقليمية والقضايا الثنائية. دعا المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية في بيان برلمانات العالم لدعم حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم. ودعت الأمانة الدائمة للمؤتمر والتابعة لمجلس الشورى الإسلامي في إيران بيانا أكدت فيه أن الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة والمقاومة. واعتبر البيان أن تزامن ذكرى يوم النكبة مع الانتفاضة الفلسطينية يمثل تأكيدا لشرعية استمرار المقاومة الفلسطينية ضد الإجراء الباطل للمستعمرين البريطانيين والأمريكيين. وأكد البيان دعمه لنضال الشعب الفلسطيني ودفاعه البطولي عن المسجد الأقصى والقدس وغزة والضفة الغربية، ودان بشدة الاعتداءات الوحشية والاغتيالات التي تعرض لها قادة المقاومة من قبل الإرهابيين الصهاينة. للمزيد من التفاصيل حول استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نستمع إلى هذا الحوار مع الخبير العسكري والاستراتيجي أمين حطيط.
بعد وقت قليل من إعلانه التوغل البري في قطاع غزة، تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن قراره عازيا الإعلان والتراجع عنه إلى مشكلة توصل داخلية في مؤسسة الجيش. لكن المقاومة الفلسطينية لم تنتظر تكذيب الإعلان، بل توعدت الاحتلال بتلقينه درسا إن أقدم على ذلك. المتحدث باسم كتاب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة أكد أن الكيان الإسرائيلي سيتلقى درسا قاسيا إذا فكر في أي توغل عسكري في منطقة قطاع غزة، موضحا أن شن حملة عسكرية من قبل قوات الاحتلال ستعطي فرصة إضافية لزيادة غلة القتلى والأسرى الإسرائيليين، ولا خطوط حمراء في ذلك. إلى ذلك أكد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن المعركة البرية هي أقصر الطرق إلى النصر الأكيد إذا فكر الاحتلال فيها.
نقول للعدو أنه إذا فكرت بالمعركة البرية فهذا سيكون بالنسبة لنا أقصر الطرق إلى النصر الواضح الأكيد، وسنريك كيف نحاكي وننفذ مناوراتنا البرية واقعا بحول الله تعالى، وسيكون مصير جنودك ما بين قتيل وأسير، فلا تهددنا بما هو نصر لنا ونجدد التأكيد للعدو الأحمر أن غزة هي المكان الذي ستندم على أنك فكرت به.
نفي الهجوم البري يأتي في وقت تناقلت فيه مصادر إعلامية إسرائيلية أن جيش الاحتلال قد يتجه لإنهاء العملية العسكرية في غزة بسبب الفوضى الداخلية، كما أن الإعلان عن التوغل في قطاع غزة والتراجع عنه يعيد لأذهان توغل قوات الاحتلال في قطاع غزة عام 2014، حيث تمكنت المقاومة من أسر وقتل جنود إسرائيليين، ما أرغم الاحتلال على وقف عملياته العسكرية البرية في القطاع.
دانت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني زهرة إلهيان صمت أدعياء حقوق الإنسان إزاء جرائم الكيان الصهيوني في غزة وعدته مشاركة مع الصهاينة المعتدين. وكتبت إلهيان في تغريدة لها أن صمت أدعياء حقوق الإنسان الزائفين تجاه جرائم كيان الاحتلال الصهيوني تمثل رسالة واضحة للتمييز على الصعيد الدولي، مضيفة أن ما يحدث في فلسطين المحتلة الآن هو نموذج للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والصامتون متواطئون في هذه الجرائم المروعة. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج أن علاقتنا مع إيران ممتازة وهي تقف مع الحق الفلسطيني، معربا عن شكره للحكومة والشعب الإيراني. وفي الشأن الفلسطيني قال خالد مشعل أن أي عملية برية تشنها إسرائيل ستكون كالمصيدة بالنسبة لجيشها. وحول نوعية الأسلحة التي تستخدمها حماس في المقاومة قال مشعل أن تصنيع الأسلحة يتم في غزة ولا يجري تزويد الحركة بأي صواريخ من الخارج. وحول وقف النار أكد مشعل أن الذي بدأ بالعدوان عليه أن يوقف عدوانه، وعلى إسرائيل الانسحاب من المسجد الأقصى وسحب المستوطنين ووقف العدوان على غزة وعدم ترحيل سكان حي الشيخ جراح. اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد خروج مسيرات عقب صلاة الجمعة في الضفة الغربية للتنديد بممارسات الاحتلال في القدس وغزة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 150 آخرين في صدامات عنيفة متواصلة بالضفة الغربية. وقالت الوزارة إن شابين استشهدا متأثرين بجروحهما بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي عليهما خلال مواجهات في قريتي مردة وسكاكا في سلفيت شمالية الضفة الغربية، كما استشهد الثالث برصاص الاحتلال في يعبد قرب جنين، والرابع بالرصاص أيضا عند مستوطنة قرب رام الله. للمزيد من التفاصيل حول استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة نستمع إلى الزميلة إسراء البحيصي.
صحيح الآن غارة شرق قطاع غزة ربما تكون في منطقة حي الشجاعية، يعني الصوت يأتي من تلك المنطقة. عمليا القصف المدفعي لم يتوقف سواء منذ ليلة أمس حينما شنت 160 طيارة إسرائيلية أو طائرة حربية إسرائيلية شنت غارات في 40 دقيقة، تم إلقاء مئات القذائف والصواريخ على سكان القطاع. الصواريخ من نوع مختلف، هي صواريخ ارتجاجية بحيث تغوص، أولا يكون هناك صاروخ تمهيدي من دائرة ربما استطلاع، ثم بعد ذلك صواريخ ارتجاجية تغوص في عمق الأرض فتحدث ما يشبه الزلزال. يعني المكان يكون بعيد لكيلومترات، مئات الكيلومترات بعيد، وكل المنطقة تشعر بهذه الاهتزازة ويحدث ترنح في الأبراج والعمارات السكنية. فالآن نحن نتحدث عن 2200 برج وعمارة سكنية متضررة جزئيا. هذه الصواريخ الارتجاجية أو الاهتزازية ستتسبب بسقوط هذه العمارات بشكل مفاجئ على من حولها. عمليا هذه العمارات منها ما السكان الذين لم يجدوا مكان يذهبوا إليه ظلوا فيها يغامرون بأنفسهم، والذين وجدوا مكان خرجوا، لكن عمليا هذه العمارات محاط بها مجموعة من المنازل. قطاع غزة أصلا مكتظ، 2 مليون مواطن موجودين في 365 كيلومتر مربع، ناهيك طبعا عن الكيلومترات التي اقتطعت من المناطق الحدودية، يعني بنتكلم على 300 كيلومتر مربع. وبالتالي العملية الإسرائيلية وإن كانت في منطقة ما لكنها تؤثر على كل المناطق. الآن أيضا هناك غارات، إذن غارات من المدفعية لم تتوقف، بالإضافة للقصف الجوي. قبل قليل كان هناك قصف في مخيم البرايج لمنزلين يعودان لقياديين في كتائب القسام، ولكن بطبيعة الحال هم أخلوا هذه المنازل، مروان عيسى وأيمن نوفل، ولكن المنازل مخلاة من الأساس. عمليا المجازر أيضا مستمرة. قصف المدفع الآن في الشمال، شمال قطاع غزة، ربما بيت حانون وبيت لاهية هي المناطق الشمالية، الآن هناك قصف مدفعي. بالمناسبة حتى هذه اللحظة هناك شهداء تحت الأنقاض، يعني عملية إخلاء الشهداء صعبة جدا، لا يوجد هدنة، يعني لا يوجد ساعات تتوقف فيها الاعتداءات.
توعدت سرايا القدس الاحتلال بهزيمة ساحقة حال فكر بالزحف البري على قطاع غزة. وقال أبو حمزة المتحدث العسكري باسم سرايا: المعركة البرية ستكون أقصر الطرق إلى النص الواضح، وسنري العدو كيف يكون مصير جنوده ما بين قتيل وأسير. وأضاف أبو حمزة أن كل ما يقوم به العدو من عدوان لن يغير شيئا من استراتيجية المقاومة ولن يستطيع كسر شوكتها. تواصلت حملات التأييد الجماهيري للشعب الفلسطيني في العديد من الدول العربية، حيث حاولت حشود من اللبنانيين بعد وقفة على الحدود مع فلسطين اجتياز الحدود، مما أدى إلى استشهاد أحد الشابين اللذين أصيبا في وقت سابق من اليوم جراء إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال. وفي ذات السياق احتشد آلاف الأردنيين أمام صرح شهداء معركة الكرامة في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية. وفي سوريا شهد مخيم العائدين الفلسطينيين بحماه مسيرة حشيدة شارك فيها ممثلو الفصائل الفلسطينية والسكان، كما نظمت الفصائل الفلسطينية بدرعة وقفة تضامنية. وإلى ذلك نظمت بغداد وقفة مماثلة بدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وخرج الآلاف من الأردنيين في مسيرة عفوية اتجهت نحو الحدود الفلسطينية احتجاجا على الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني. حول هذا الموضوع نستمع للتقرير التالي.
ربما هي الكلمة التي تعبر عن خاطر الكثير من العرب والمسلمين، فحين صمتت الحكومات قال الشارع كلمته. آلاف الأردنيين خرجوا في مسيرة عفوية اتجهت نحو الحدود الفلسطينية احتجاجا على الإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. مسيرة طالبت الحكومة الأردنية بفتح الحدود وطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاد. سيل بشري جارف تشكل سريعا مع اختراق المشاركين للحواجز الأمنية. هرولة هؤلاء دليل إرادة الشعوب المسلمة في تحرير فلسطين. هرولة زادت من رعب العدو الصهيوني، راجيا منهم التوقف والعودة بعدما وصلوا إلى نقطة الصفر على الحدود لتجبر القوات الأمنية الأردنية على تفريق المشاركين بالقوة. الحدود الفلسطينية لم تعد آمنة كما أرادها الاحتلال، فمن الأردن إلى الجنوب اللبناني حيث اخترق عدد من الشبان الفلسطينيين واللبنانيين السياج الشائك في مستعمرات المطلة وأضرموا النار في المنطقة، لترد قوات الاحتلال بإطلاق النار وقنابل الصوت باتجاههم، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين. إلى العراق حيث دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى وقفة احتجاجية سلمية السبت لمساندة الشعب الفلسطيني، شاكرا الشعبين اللبناني والأردني، مطالبا بحرق العلمين الإسرائيلي والأمريكي ورفع علم فلسطين. الشارع البحريني الجريح المحاصر لم يخلي مسؤوليته تجاه القدس والمقدسات، فحملها قضية ذات أولوية منددا بالموقف الهزيل لحكومة آل خليفة مقابل تطبيعهم مع الكيان الصهيوني. موقف الشارع العربي تجاه الشعب والقضية الفلسطينية كان موضع تقدير من لجان المقاومة في فلسطين التي اعتبرت أنه تأكيد على أن الأمة تواقة لتحرير القدس، وأن طريق انتزاع الحقوق وتحرير الأرض والمقدسات هو المواجهة الشاملة مع العدو الصهيوني. وقفات تضامنية شهدتها عدة دول إسلامية وأوروبية منها تركيا وبنغلاديش وإيطاليا، خرج فيها المئات دعما للشعب الفلسطيني وتأكيدا على أحقية القضية الفلسطينية.
شنت حركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان هجمات صاروخية جديدة على كيان الاحتلال على خلفية استمرار تصعيد عدوانه العسكري. وشملت الهجمات الصاروخية مدن عسقلان وكريات ملاخي وهرتسيليا القريبتين جنوب فلسطين المحتلة. وأكدت مصادر إعلامية في كيان الاحتلال إطلاق صفارات الإنذار مجددا في عسقلان وعدة مدن وبلدات في الجنوب. وكان رجال المقاومة قد استهدفوا بطائرات مسيرة انتحارية من طراز شهاب منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة، كما هاجموا بمسيرات من نفس الطراز تحشيدات عسكرية صهيونية على تخوم القطاع ومصنعا للكيميائيات في نير عوز. أعلن الجيش الصهيوني أن نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على أراضي عام 48. وقالت مصادر صهيونية أن 9 صهاينة قتلوا وأصيب 133 آخرون منذ الاثنين الماضي عندما بدأ عدوانه على القطاع. وبدأ الاحتلال عملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة، ردت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق القذائف والصواريخ التي غطت أراضي فلسطين التاريخية. وكانت سلطة الاحتلال أطلقت حملة تصعيد واسعة ضد مدينة القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك، تمثلت في اقتحام المسجد الأقصى عدة مرات إضافة للتضييق على المصلين والاعتداء عليهم أثناء تأديتهم الصلوات في المسجد الأقصى. كشف حساب مجتهد الشهير في تويتر عن مساع سعودية إماراتية للحيلولة دون إمكانية تفكيك المشروع الصهيوني وانهياره. وحسب مجتهد فإن الدولتين تعهدتا بدعم مالي غير محدود لمحمود عباس مقابل حماية ظهر القوات الصهيونية عبر اعتقال 500 من مؤيدي حماس بالضفة ليتاح لها سحب جزء كبير منها إلى الداخل الفلسطيني. بدوره كشف الخبير في القانون الدولي دكتور محمود رفعت عن عرض قدمه ولي عهد أبو ظبي لرئيس وزراء الاحتلال لتزويده بمرتزقة للهجوم على القطاع. قال الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي إن عيد الفطر هذا العام يحمل بشائر الانتصارات الكبيرة. جاء ذلك في تغريدة للخزعلي نشرها عبر حسابه بتويتر، ووصف العيد الحالي بأنه سيكون عيد الانتصارات والبشارات. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تسلم اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي قيادة عمليات البصرة رسميا بدلا عن اللواء الركن أكرم صدام الذي تمت إقالته يوم أمس. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقال صدام من منصبه في وقت سابق الخميس على خلفية شن فصائل مسلحة هجوما على قوة أمنية قادمة من بغداد لتنفيذ واجب أمني. إلى ذلك دعا الكاظمي لحماية الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة التي يتعرض لها على أيدي الصهاينة. وقال الكاظمي بعد تهنئة العراقيين والعالم الإسلامي والإنسانية بحلول عيد الفطر المبارك أن العيد يأتي هذا العام وفي الضمير الإنساني جرح عميق من جرائم يواجهها الشعب الفلسطيني الأعزل في القدس وقطاع غزة. ودعا الكاظمي إلى أن تجتمع كلمة العرب والمسلمين ومحب السلام في العالم لحماية الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة. بنفس السياق قال الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن عيد الفطر هذا العام يحمل بشائر الانتصارات الكبيرة التي يحققها بواسل المقاومة الإسلامية الفلسطينية الذين يتصدون لجرائم الكيان الغاصب. إلى ذلك أكد رئيس تحالف الفتح حادي العامري خلال اتصالين هاتفيين مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وزياد نخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي كل على حدة وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني والقدس وبيت المقدس وغزة والمقاومة، مشيرا إلى أن صواريخ المقاومة اليوم تكتب تاريخا جديدا للأمة الإسلامية والعربية. على صعيد ذي صلة قلل رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض من أهمية التهويل من التحديات الإرهابية التي يجري الحديث عنها في العراق، مؤكدا أن الحشد الشعبي يستطيع لوحده مواجهة التحدي الإرهابي، فيما أشار إلى أن الحشد سيبقى المدافع الأول عن هيبة الدولة والسيادة. وأكد الفياض أن ما حصل عام 2014 لن يتكرر حاليا لأن العراق قبل الحشد الشعبي غير العراق بعده. وأضاف أن الحشد الشعبي يستطيع بوحده مواجهة التحديات الإرهابية التي تواجهها المحافظات العراقية، مشيرا إلى أن الحشد يمتلك جهوزية قتالية عالية ومؤكدا أن الحشد أصبح صمام أمان للوضع العراقي. عراق ما قبل الحشد يختلف عما بعده، كلمة تختصر وضع العراق الحالي وتوثق تاريخا جديدا يكون فيه الحشد وتأسيسه هو المنعطف. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الهيئة غير مسؤولة أو داعمة لاستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق. وقال الفياض أن هيئة الحشد الشعبي هيئة رسمية تتبع سياسة الحكومة العراقية، مؤكدا التزام الهيئة بسياسة البلد في التعامل مع هكذا مشكلات. وبخصوص الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، أكد الفياض وجود لجنة خاصة مشكلة من قبل رئيس الوزراء تعنى بمواكبة وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي بانسحاب القوات الأجنبية. كثفت قوى العدوان الأمريكي السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة والغارات الجوية على محافظتي مأرب والجوف، حيث استهدفتهما ب36 غارة خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري يمني أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 150 خرقا وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء الحيس والدريهمي والفازا والجبلية. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أكثر من 30 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وخمس غارات على منطقة صبرين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الشرطة العسكرية التابعة لها أوقفت قافلة عسكرية أمريكية شمال شرق سوريا انتهكت اتفاقات نظام فض الاشتباك. وذكر نائب مدير مركز حماميم للمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا اللواء كاربوف أن قافلة المدرعات الأمريكية كانت تسير عبر الطريق M4 في الاتجاه الغربي بمسار غير منسق ودون توجيه أي بلاغ مسبق، وأنه تم وقف القافلة وإعادتها إلى الاتجاه المعاكس. استشهد 12 شخصا على الأقل وأصيب 15 آخرون في اعتداء إرهابي استهدف مسجدا بضواحي العاصمة الأفغانية كابول. وقالت السلطات الأمنية أن الاعتداء وقع على مسجد في حي شكردرة أثناء أداء صلاة الجمعة، معتبرة ذلك انتهاكا لوقف إطلاق نار أعلن لثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر. أعلنت قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية أنها نجحت في القضاء على خلية إرهابية من محافظة سيستان وبلوجستان غرب إيران. وأشارت القوة في بيان بهذا الخصوص أن هذه الخلية مسؤولة عن استشهاد عضوين في قوة التعبئة الجمعة الماضية. يتواصل المشوار الانتخابي للانتخابات الرئاسية في مبنى وزارة الداخلية الإيرانية، حيث يعتبر أول فصول العملية الانتخابية تسجيل الأسماء وقبول طلبات المرشحين في استحقاق رئاسي، هو 13 من حيث الترتيب. وعمليات قبول طلبات المرشحين تستمر لمدة 5 أيام، ليكون السبت هو اليوم الأخير ولربما يوم المفاجآت. التفاصيل في هذا التقرير.
هنا يتواصل المشوار الانتخابي للانتخابات الرئاسية في مبنى وزارة الداخلية الإيرانية، حيث يعتبر أول فصول العملية الانتخابية تسجيل الأسماء وقبول طلبات المرشحين في استحقاق رئاسي، من حيث الترتيب سيكون 13. عملية قبول طلبات المرشحين تستمر لمدة 5 أيام، ليكون السبت هو اليوم الأخير ولربما يوم المفاجآت.
الحكومة الجديدة يجب أن تتمكن من تغيير الظروف الاقتصادية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال وجود تخطيط صحيح وسياسات دقيقة وتضامن داخلي وعلاقات وثيقة بين السلطات مع البرلمان وحضور النخب والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص.
هدوء يسود المشهد هنا في هذه القاعة الخاصة بالتسجيل، وفي أي لحظة يمكن أن يبرز شخص يغير معادلة الانتخابات كليا. في الأشهر التي سبقت الترشح طرحت أسماء كثيرة في أروقة التيارات السياسية، ولا شك أن ظهور البعض منهم يثقل يثقل كفة ميزان القوى لصالح تيار دون آخر، فاللحظات هنا حبلى بالمفاجآت.
المرشح للرئاسة يجب أن تكون لديه برامج محددة، وأنا جئت أحمل برنامجا خاصا، وإذا ما أردنا أن يكون لنا برنامج قوي يجب أن تكون لدينا حكومة قوية، وهذا لا يعني أننا نترك برامج الحكومة السابقة، بل إن برامجنا يجب أن تكون مكملة لبرامج الرؤساء السابقين.
أيام خمسة هي مهلة التسجيل للراغبين بالترشح، وفور انتهائها ستقدم الأسماء لمجلس صيانة الدستور ليقوم في فترة خمسة أيام بدراسة ملفات المترشحين وفق المعايير المعلنة أخيرا، ومن ثم سيكون بإمكان المترشحين المرفوضة أهليتهم تقديم شكاواهم للبت فيها، ليتم من ثم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المؤكدة أهليتهم الذين تتوفر لهم فرصة 20 يوما للدعاية الانتخابية للدخول بعدها في الصمت الانتخابي لغاية 24 ساعة قبل بدء العملية الانتخابية يوم 18 من حزيران يونيو القادم.
ووصلنا للختام العناوين الرئيسية. إيران تدين الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. حملة التأييد الجماهيري للشعب الفلسطيني تتواصل في العديد من الدول العربية، وحركة حماس والجهاد تعلنان عن هجمات صاروخية جديدة على كيان الاحتلال. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة 7:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصراً حتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. محور هذه الحلقة الشيطان وعداؤه للإسلام، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، ليس خافيا العداء الذي تكنه الأنظمة العربية الرجعية مثل السعودية الإمارات والبحرين على ما بات يطلق عليه بالإسلام السياسي، ولطالما حاربوا الجمهورية الإسلامية في إيران وحركات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الصهيوني تحت ذريعة عدائها للإسلام السياسي، بل قمعت هذه الأنظمة حرية التعبير وزجت بالآلاف في السجون ومنعت تشكيل تنظيمات والتحركات والأحزاب وكتمت أنفاس شعوبها بذريعة محاربتها للإسلام السياسي. ولم تشفع لإيران وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي وأنصار الله والحج الشعبي ونهضتها ومحاربتها لعدو الأمة الأول الكيان الصهيوني، بل إن هذه الأنظمة تواطأت مع عدو الأمة ضد محور المقاومة تحت ذات الذريعة، وهي ذريعة التصدي للإسلام السياسي، ولم تدخر أي وسيلة لمناهضة محور المقاومة، بل شاركت مع الموساد الصهيوني في تتبع واغتيال رموز المقاومة في مختلف أنحاء العالم. نعم، إن الشيطان الأمريكي هو من يوجه هذه الأنظمة، وهو من يقودها إلى محاربة كل ما يرتبط بالإسلام ومفاهيمه وقيمه، مما يؤدي إلى تأزيم وتعقيد أوضاع المنطقة. الملفت أعزائي المستمعين أن هذه الأنظمة الرجعية التي تناصب كل هذا العداء للحركات والتنظيمات والأحزاب والشخصيات الإسلامية تبرر عدائها بذريعة أن الدين لا علاقة له بالسياسة، ولا بد من فصل الدين عن السياسة، ولا يجب التساهل وغض الطرف عن أي جهة تربط الدين بالسياسة مهما كانت الظروف. ترى كيف تبررون إذن التطبيع والعلاقات الحميمة التي تجاوزت حتى حدود الاستراتيجيات مع الكيان الصهيوني الذي يقوم على أفكار تلمودية يهودية بامتياز؟ فكل البناء السياسي للكيان الصهيوني وكل مبررات هذا البناء تقوم على أفكار تلمودية يهودية، وجميع الأحزاب في كيان الاحتلال دون استثناء وتسعى إلى تحقيق أهداف الأفكار التلمودية. إذن أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل في لقاء اليوم الشيخ فرحان الساعدي الأستاذ في الحوزة العلمية من مدينة النجف الأشرف في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم شيخ فرحان الساعدي، يعني لماذا تكن الأنظمة العربية الرجعية العداء والكراهية للدين الإسلامي الحنيف؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قضية خطيرة وعميقة. هم الذين يظنونهم في السلطة يشترطون عليهم حتى الانهيار الأخلاقي. إذا كان علي أن أسمي أسماء فأظهر بتسمية الأسماء حقائق هؤلاء. مثلا زين العابدين بن علي لم يصل إلى السلطة إلا بعد أن تزوج بالليلة الطرابلسي. ممنوع أن يتصرف أحد منهم بدوافع شرفية، وانهارت عوائلهم حتى في الأربعينات. أخت غازي، مع أني لست مهاجما للملكية العراقية لكنني أتكلم بمناهج علمية، تنصرت وهربت مع الخادم. أم فاروق تنصرت وهربت مع الخادم الإيطالي. فهذا اختيار مسبق. لا يصل إلى السلطة في هذه البلدان إلا من يختبر من قبل ذلك تحديدا بالعفة والشرف في بيته، ويلزم بأن ينهار ويروج فيما بعد لهذه الأفكار قبل أن يصل إلى السلطة. فالعداء يصبح عداء للفضيلة وللشرف، وينتقل فيما بعد إلى الدين، لأن الدين هو الحارس على هذه الأمور. وهناك كلام عن اختيارات مبكرة، مثلا في مذكرات عيدي أمين يتكلم عن اختيار صدام حسين وأنه دخل معه دورة، إذا كان هذا الكتاب المنسوب إلى مذكرات عيدي أمين صحيح، وأنه دخل معه دورة في إسرائيل. طبعا هؤلاء يحون لهم أنهم أبطال وأن الدين يقف منهم موقف. ولذلك صدام في كتابه اللي حوالي 15 ورقة 15 صفحة، يعني 7 ورقات 8، اسم الدين والتراث، يهاجم فيه الالتزام الديني، يعني وأنه هو مو شغلته. ومرة عدة تسجيل في التلفزيون يقول فيه أن البعثي أكبر من ذكر شخصية مقدسة. فهؤلاء جميعا معدون إعدادا مسبقا لكي يكونوا خدم للشيطان وعبيد للمشروع الشيطاني، ولا يستطيعون أن يتصرفوا إلا وفق الأوامر التي يؤتمرون بها، وفيما بعد يصلون إلى مرحلة التصورات المريضة على أنهم مهمون، ويذهبون ضحية لهذا التصرف وهذا الشعور. نعم.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
طيب سماحة الشيخ، ما هي تبريراتها لهذا العداء؟ وهل فعلا هناك مصداقية لمثل هذا العداء؟
نعم، العداء يصل إلى أنه ممنوع اللحية. اللي عنده لحية بالسبعينات من عهد الشاه، اللي عنده لحية خفيفة يقولوا له إيراني. طيب ما هو الدين نزل في بلدانكم، صحيح صمدتوا فترة طويلة وقاتلتوا حتى لا ينتشر ولا يؤمن به أحد، لكن أنتم أيضا نزل القرآن بما يفترض أنها لغتكم. فالعباءة التقليدية شادر هي عباءة هم إيرانية، إذن أنتم ما عندكم شيء من الفضيلة، لا في حشمة ولا في وقار ولا في. بل يصل الأمر أن مقدمة برامج دينية في التلفزيون المصري يجب أن تكون ما محجبة، مقدمة برامج دينية تنكيل بكل شيء متدين. فإذا كان الحجاب كما يروج لهم، طبعا لديهم من رجال الدين الذين يسمونهم رجال دين ما يبررون لهم أفعالهم، فإذا كان الحجاب ليس واجبا فعدم الحجاب يفترض أن لا يكون واجبا هو الآخر، فلماذا تفرضون على هذه المرأة أن تقدم برنامجا دينيا أسبوعيا في التلفزيون المصري وفي القناة المصرية الأولى لكن يجب أن لا تكون محجبة؟ هؤلاء تقف إلى جانبهم مجموعات متناقضة، يعني الحزب الشيوعي، الأحزاب الشيوعية لديها أن هؤلاء أحسن من كان يحمل مشروعا دينيا، وهم يسمون المشروع الديني مشروع رجعي. ولا أدري من أين جاءوا بالتقدم وهم مجموعة من الحثالات عديمة الشرف التي أمرت لتقوم بانقلابات بواسطة سيارة. اليوم اللي يريد يصل للسلطة ويستولي على محل تجاري ما يراد لأكثر من سيارة، لكن صدام والبكر والكذا وصلوا إلى السلطة في العراق بسيارة. والمذيع يسأل طلع عمر العلي يقول له انقلبت بواسطة سيارة واحدة، يقول له لا سيارتين، يعني الخلاف بين سيارة أو سيارتين. معمر القذافي وصل إلى السلطة بأربع خمس بيكابات، بيكاب التي تسمى في إيران ونيت. وجمال عبد الناصر أصلا كاد يعتقل وهو في طريقه ليحدث انقلاب، ومن القوى المنقلبة، يعني فوضى عارمة، ومع ذلك وصلوا إلى السلطة لأن هناك من أراد لهم أن يصلوا إلى السلطة. عندما لم يرد ذلك هذا الذي يوصل إلى السلطة، المحاولتين الانقلابتين بالمغرب أكثر دقة، بحيث وصلوا محاولة عبابو وأفقير. عبابو سنة 71 جنرال عبابو، و72 الجنرال أفقير. هاتين المحاولتين وصل الأمر بهم أن تطلق النار في محاولة أفقير، تطلق النار بالطيارات، ست طيارات تهاجم الطيارة بوينغ 737 وما تسقطها. وعبابو دخل إلى قصر الأسخارات وأخذ يطلق النار على الحسن الثاني ما قتل. لأنه هناك جهات توصل إلى السلطة من تريد فتتحكم بهم عندما يصلون إلى السلطة، تشترط عليهم أن يحول الدين إلى ممارسة طقسية خادمة له، فهو حامل إيمان كزين العابدين بن علي أو عبد الله المؤمن كصدام حسين في الوقت الذي لا يكون فيه أي متدين عرضة حتى للموت. في مقابل ذلك يقومون بتحرير قوى سلفية كالتي في السعودية والتي تنفق عليهم السعودية للحصول على أسوأ أشكال التدين، وفيما بعد يقدمون الدين على أنه عبارة عن خيارات خاسرة بين التطرف وليس التطرف الحقيقة هو إجرام التيار السلفي وبين تفريط السلطات الحكومية.
وحيكم من جديد أحبة الكرام في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج ظل الشيطان، ونتناول فيه الشيطان وعداؤه للإسلام. نعم أعزائي الكرام، إن الشيطان الذي يحاول تفريغ الدين من قيمه وأساسياته ومنظومته الجهادية والأخلاقية يستخدم أساليب ملتوية وخداعية للوصول إلى غاياته وأهدافه. لذلك تم إطلاق قضية الديانة الإبراهيمية لمخادعة العالم الإسلامي والضرب على الوتر الديني لجعل الشعوب تقبل بالوجود الصهيوني الغاصب. رئيس الوزراء الصهيوني الحالي بنيامين نتنياهو الذي يفتخر ابن زايد وابن خليفة بالتطبيع معه، وابن سلمان يفتخر بلقائه ويمهد للتطبيع معه، يعلن جهارا نهارا أنه يسعى لإقامة كيان يهودي في فلسطين المحتلة، أي كيان قائم على أفكار التعليم التلمودية ولا مكان فيه لأتباع أي ديانة أو قومية أخرى، بمعنى تأسيس كيان عنصري بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. ترى كيف يتعامل أبناء سلمان وزايد وخليفة بهذا الشكل الشاذ والحميم مع الصهيونية السياسية؟ وهي قائمة بالمناسبة على نفي كل ما هو مسلم وعربي في فلسطين المحتلة، بينما نراهم يتحالفون مع الشيطان ضد إخوتهم في الدين بذريعة العداء للإسلام السياسي، بينما هو الإسلام الذي لا يهدد بلدا ولا يشرد شعبا ولا يحتل أرضا ولا يعتدي على أحد. إن الشيطان يحاول تغيير مفاهيم الإسلام الحنيف ويروج لقضية الفصل بينه وبين السياسة، بينما أن أساس الدين هو السياسة. لذلك يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف: ديننا عين سياستنا وسياستنا عين ديننا. وبالتالي فأصل الدين هو إدارة شؤون الحياة بكل مستلزماتها بما فيها السياسة والحكم والإدارة. طيب أما الآن فأستقبل الأستاذ جهاد العيدان الكاتب والمحلل السياسي من طهران. بداية أستاذ جهاد العيدان السلام عليكم. يعني لماذا يحاول الشيطان الأمريكي الفصل بين الدين والسياسة، وما هي خطورة هذا الطرح برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني الغرب يعني عودنا دائما على محاولة الفصل بين الدين والسياسة باعتبار أن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. من هنا فإن هذه النظرية بدأت تتجسد وتتوسع ويحاولون تصديرها إلى المشرق العربي والإسلامي، مما أوجد تلك المفاهيم غير السليمة وغير الصحيحة، لأن عبادتنا هي سياسة وسياستنا هي عبادة، كما صرح بذلك الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. وبالتالي فإن يعني الغرب المسيحي الذي أدار ظهره للدين وأدار ظهره لكل القيم الإنسانية وتشبع بالمفاهيم الرأسمالية هو الذي يعني نظر لمثل هذه القضية، وكانت الولايات المتحدة هي من تبوأ مثل هذا التحرك ومثل هذا التنظير. من هنا يأتي قضية الفصل بين الدين والسياسة من أجل يعني خدمة المشاريع الأمريكية والمشاريع الصهيونية، ومن أجل تضليل العالم العربي والإسلامي، واعتبار أن الدين يختلف عن السياسة وأن السياسة تختلف عن الدين، وأن الدين عندما يتدخل في السياسة فإنه يؤدي إلى تخريب العملية السياسية، وكذلك السياسة يجب أن لا تتدخل في الدين من يعني منظار غير واقعي وغير سليم. لأن الإسلام يعني حقيقة عندما انطلق من المسجد، باعتبار أن المسجد هو يعني المرتكز الديني، وعندما يعني يكون المسجد هو المرتكز الديني وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يمارس السياسة من خلال يعني هذا المسجد، ومن خلال هذا الباب الكبير الواسع الذي من خلاله تم التأسيس للدولة الإسلامية الأولى المباركة، حيث وجدنا أن قضية الجهاد وقضية العسكرة إنما تنطلق من المسجد، وقضية بناء المجتمع وإرساء العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأخوية بين الأنصار والمهاجرين إنما تمت من خلال المسجد. وبالتالي فإن المسجد هو الأساس والمنطلق الحقيقي لبناء الدولة الإسلامية وبناء السياسة. لذلك وجدنا الجمهورية الإسلامية عندما يعني بدأت وتأسست وانطلقت إنما قامت على أسس المساجد، حيث كانت هي المستوعب الأول والاحتضان الأول للثورة الإسلامية ولانطلاقتها، ومن ثم ترسيم السياسة للجمهورية الإسلامية عبر هذا المنطلق. وبالتالي فإن ما جاء به الغرب إنما يحاول القضاء على الإسلام الحقيقي المحمدي الأصيل من خلال مثل هذه الشعارات وهذه العناوين الفضفاضة التي الهدف منها هو يعني قمع الإسلام وقمع الدين وإبعاده عن مركز الحياة وعن التأثير في الحياة.
طيب أستاذ جهاد العيدان، يعني ما هي مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بخصوص أن الدين هو السياسة، وكيف تعلقون على ذلك؟
طبعا الإمام الخميني عندما يعني أسس الجمهورية الإسلامية أسس على هذا المنظار، بأن الدين هو السياسة والسياسة هي العبادة والعبادة هو الدين. من هذه المنطلقات وهذه المرتكزات يعني قامت الثورة الإسلامية وقام الجهد الإسلامي والدولة الإسلامية من خلال يعني هذه المعطيات وهذه الحقائق، لأن الإمام الخميني انطلق من هذه العقيدة، العقيدة التلازمية التي تتلازم بين الدين والعبادة والسياسة. باعتبارها هي المرتكزات الحقيقية للإسلام المحمدي الأصيل، وأن الإسلام عندما قام إنما قام على مثل هذه الأسس وهذه المرتكزات، ولا يمكن لأي دولة أن تعمل بالقيم والمفاهيم الإسلامية إلا من خلال هذا يعني التزاوج الحقيقي الذي هو من لدن الخالق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد للبشرية أن تقيم خلافة الإنسان على مثل هذه الأسس وعلى مثل هذه الحقائق وعلى مثل هذه المرتكزات، وأن أي خلط أو تباعد بين هذه المفاهيم إنما يعني هو يعني إخراج الحقيقة الخلافية للإنسان عن هذا الواقع، وأيضا إبعاد الإنسان عن ممارساته الأساسية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فقضية الخليقة البشرية إنما جاءت من خلال هذه المفاهيم ومن خلال هذه القيم الأساسية الراسخة التي تجذرت في الفطرة البشرية وفي الجينات الإنسانية، ليكون الإنسان هو سيد الخلق من خلال جناحي السياسة والعبادة. وعندما تكون العبادة بعيدة عن السياسة فلا معنى للعبادة، لأن التأصيل الإسلامي للعبادة إنما قام من خلال مفاهيم وقيم السياسة، لأن السياسة هي التي تخدم يعني أو تترجم الدين أساسا، لأن الإنسان ليس بقضية الحركات والعبادات، وإنما من خلال ترجمة العبادات إلى واقع عملي، لأن الدين هو المعاملة، والمعاملة لا تكون إلا من خلال أسس السياسة، وأن السياسة لا تكون يعني حقيقية وأصيلة إلا من خلال الرجوع إلى الدين والمفاهيم الإسلامية والتفقه الإسلامي، لأن التجارة كما تعلمون مرتبطة بالفقه، وكذلك السياسة مرتبطة بالفقه، وكذلك العبادات مرتبطة بالفقه. من هنا يكون الدين هو السياسة والسياسة هي الدين.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
إذا أستاذ جهاد، يعني لماذا يطبع النظام العربي الرجعي مع الكيان الصهيوني القائم على منطق اليهودية العنصرية، ولماذا يحاربون الدين الإسلامي؟
أحسنتم. حقيقة عندما يعيبنا الغرب على أن الدين الإسلامي يجب أن يبتعد عن مراكز القرار وصنع القرار، نجد أن الغرب نفسه هو الذي يدعم الكيان الصهيوني القائم على أسس يهودية مزيفة. طبعا ليست أسس يهودية حقيقية أصيلة، إنما هي مفاهيم كتبها جماعة السبي البابلي ووضعوها تحت اسم التوراة وما إلى ذلك والتلمود وما إلى آخره من تلك المفاهيم والكتب والعناوين. لكن الحقيقة أن اليهودية السياسية يعني القائمة الآن في الكيان الصهيوني هي التي تحكم الواقع الصهيوني، وهي انعكاس الواقع يعني التفردي والواقع الاستعلائي، باعتبارهم وكما يقولون انهم هم الشعب المختار. الله سبحانه وتعالى يعتقدون يعني كذبا وزورا بانه هو الذي اختارهم وهو الذي حكمهم على رؤوس البشر، وان البقية هم يجب ان يكونوا عبيدا لديهم. من هنا وجدنا هذا الفهم الصهيوني يرتكز على مثل هذا الواقع، بينما لا يسمحون للعالم الإسلامي بأن يرتكز على أسسه وعلى مبادئه وعلى مفاهيمه وقيمه، لأنهم يدركون أن الإسلام عندما يعني يجعل من هذه الأسس هي المنطلقات الحقيقية إنما هو يكون السائد وهو الذي يكون هو المنتصر. لذلك لا يريدون الإسلام أن يكون هو الحاكم وهو المنتصر، لأنهم لا يريدون حقيقة لأي فهم إسلامي حقيقي أن يتجسد على أرض الواقع أو أن يتحرك على أرض الواقع، لأن المفاهيم الإسلامية الحقيقة إنما هي تعني انتكاسة لهم، وإنما تعني زحزحة لوجودهم وزحزحة لمخططاتهم ومشاريعهم التوسعية العدوانية الاستعمارية الاستكبارية التي تكرس مصالح الغرب على حساب مصالح العالم الإسلامي. من هنا وجدنا الآن اليهود إنما يركزون فكرة الدولة اليهودية يعني أسلوبها وأسسها الاستعلائية والتمييزية والعنصرية التي تهدف إلى قمع كل الوجودات الأخرى وكل الأديان الأخرى وكل المفاهيم الأخرى، وهو لم يكن دينا، يعني الدين اليهودي الذي تحدثون عنه إنما هو دين الصهاينة الذين أوجدوه والذين هم أخرجوه والذين هم مكنوه، وأن الولايات المتحدة هي من تقف وراء مثل هذا الكيان، وأن الغرب هو الذي صنع هذا الكيان من أجل أن يكون خندقهم العسكري المتقدم في قلب العالم الإسلامي ومن أجل قمع أي تحرك إسلامي حقيقي. لذلك وجدناهم الآن يبثون الفتن والأفكار والأزمات في العالم الإسلامي من أجل خلق انقسامات وتشظيات وهزائم للعالم الإسلامي تكون مرتكزا من أجل يعني الحفاظ على هذا الوعاء الصهيوني، الوعاء الذي أوجدوه في قلب العالم الإسلامي لمنع العالم الإسلامي من الاتحام والتوحد والتجذر في منطقته من أجل خلق عالم إنساني حقيقي صادق يتفاعل مع الإنسان في كل عباداته وسياساته وأحلامه وتطلعاته على طريقة ما جسدته حركة الأنبياء عليهم السلام.
كنتم أعزائي الكرام وبرنامج ظل الشيطان، برنامجكم الأسبوعي الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه الشيطان وعدائه للإسلام. شكرا لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة.
هي دار دون قرار دون قرار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار هي دار دون قرار، فما يغريك بها هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، استجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما، ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ فما عددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال؟
هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب، إلى الله المتاب كلما أنا المآب.
هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار. عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
ازرع هدى تجني ندى، وازرع قوى واحصد مصيرا أسودا. وابكي هنا واضحك غدا،